لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة وتنبيهات على بعض مسائل الصرف، ومما سبق التنبيه عليه مسألة أن الإنسان إذا اقترض شيئا فهل يرده بعينه أو يرد قيمته؟ الواجب أن يرده بعينه، ولا يجوز أن يلتزم برد قيمته، لأنه إذا التزم برد قيمته يكون وقع في الربا. هل هذا مطلقا أو فيه تفصيل؟ نعم، متى يكون هذا أنه يلزم أن يرد بعينه؟ إذا كانت العملة التي اقترض بها لا تزال سارية، فلو فرض أن تلك العملة ألغيت فإنه يلزم ماذا؟ يلزمه أن يلزم رد قيمة القرض، هذا الذي يلزم رد قيمة القرض. بقي اختلفوا متى قيمة رد القرض، قلنا والأقرب في ذلك وقت اقتراضه، أنه يرد قيمته وقت اقتراضه، لأنه إذا كانت سارية يلزمه بعينه، إذا كان يلزمه بعينه فإذن يلزمه قيمته في وقت القرض. ثم أخذنا مسألة الحوالات المصرفية، وأن المعاملة بها جائز. بقي هل هي من باب السفتجة التي هي اقتراض مال في بلد وقضاء في بلد آخر، أو ليست منها؟ ليست كذلك. لماذا؟ يعني لو جعلنا من باب القرض وقضائه في بلد آخر سيكون أي محذور فيه؟ لو جعلنا من باب القرض أي أنه يقترض في بلد ويقضي في بلد آخر، للزم عليه أنه قرض جر نفعا، وهو هذا الذي يعطى مقابل التحويل، لكن الصحيح أنه ليس بقرض، وإنما هو استئجار، وكالة، توكيل بالتحويل مقابل أجرة يعطي إياها. قلنا باعتبار قبض الحوالة كم له صور، يعني أخذ هذه الحوالة وقبضها، نعم، أن يقبض هذه الحوالة بنفس العملة التي أرسلت بها، فهذا ما حكمه؟ هذا جائز وليس في إشكال. الصورة الثانية عند من؟ من إخواننا، حسين، أن يقبضها بعملة أخرى، وما الحكم في ذلك؟ القول الأول أنه لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأنه قالوا حصل صرف بدون تقابض، نعم، أنه يجوز، قالوا لأن قبض المحول للشيك أو ورقة الحوالة يقوم مقام القبض، فهو يعتبر قبضا، وهذا قلنا اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وبعضهم فصل بين ماذا؟ إذا خير بين أن يعطيه ما أرسل له بين أن يصرفه له فهذا جائز، لأنه ذمة حاضرة هي كالعين الحاضرة، وإن لم يخيره يقول ليس لك إلا هذا المال بعملة معينة فهذا ليس بجائز، لأنه قد حصل صرف قبل حضوره وليس هناك ذمة حاضرة، وهذا بناء هذا التفصيل على القاعدة التي سبقت. أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض. لا شك أن الأحوط لا أن يستلمها بالعملة التي أرسلت له ثم يصرفها. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة به وبها نختم، نذكر بعض المسائل المهمة، وإلا مسائل الصرف مع توسع المصارف وكثرة المعاملات فيها واسعة جدا، ألفت فيها كتب كثيرة في المعاملات المصرفية، لكن نأخذ مسألة تعتبر جامعة لمسائل كثيرة، وهي مسألة الشيكات. هل يعتبر قبض الشيك قبضا لما احتواه ولما تضمنه؟ يعني إذا قبض الإنسان شيكا فيه مبلغ معين، فهل يعتبر هذا القبض لهذا الشيك قبض لما احتواه من المبالغ والأموال، أو أنه ليس بقبض وإنما هو حوالة؟ أولا، الشيك هو ورقة أو سند يكتب فيها أمر بصرف مبلغ معين لشخص معين أو لجهة معينة، هي ورقة يكتب فيها أمر إلى مصرف من المصارف بصرف مبلغ لشخص أو هيئة، وله تاريخ يحدد به. ويذكر العلماء أن الشيك الذي عليه معاملات كثيرة الآن في هذا الزمن له ثلاثة أركان. الركن الأول هو الساحب، والركن الثاني هو المسحوب عليه، والركن الثالث هو المستفيد. فالساحب هو الآمر بالصرف، أي الإنسان الذي له رصيد مالي في مصرف معين فأمر بصرف جزء منه لفلان ابن فلان، هذا يسميه العلماء الذين يتكلمون عن هذه المسألة بالساحب، أي هو الذي سحب مبلغا من المال أمر بسحبه. والركن الثاني المسحوب عليه، والمسحوب عليه هو المصرف الذي يسحب عليه المال. والركن الثالث هو المستفيد، والمستفيد هو الذي أمر الساحب بالصرف له، أمر الساحب بالصرف له أو بالسحب له، أي الذي يأخذ هذا المال ويستفيد من هذا المال المكتوب في الشيك. فإذا عندنا ساحب، وهو الإنسان الذي له رصيد في مصرف معين ويأمر بسحب بعضه وإخراج بعضه، وعندنا المسحوب عليه وهو المصرف الذي فيه هذا المبلغ ويسحب منه، والمستفيد وهو الإنسان الذي يستفيد من هذا المال الذي يسحب الذي أمر الساحب أن يصرف له. إذا عرفنا هذا وعرفنا حقيقة هذا الشيك، فهل قبض هذا الشيك يعتبر قبضا لما احتواه ويحصل بذلك التقابض؟ مثلا إنسان جاء إلى مصرف قال هذه معي مبلغ مال سعودي أريد صرفها، فقال أنا ليس عندي الآن عملة يمنية لكن هذا شيك، خذ هذا الشيك بمبلغ كذا وكذا، هل قبضه لهذا الشيك يعتبر تقابض في الصرف؟ إنسان أراد يشتري ذهب أو فضة، أراد ألا يحمل معه مال، يريد يشتري كثير، فجاء إلى صاحب الذي إلى صاحب الذهب والفضة فقال أريد كذا وكذا من الذهب والفضة فأعطاه، فقال هذا شيك بثمن هذا الذهب، هل يعتبر هذا تقابضا أو لا يعتبر هذا تقابضا؟ ويندرج تحته مسائل كثيرة، وكثير من معاملات الناس في هذه الأزمنة عليه. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهي مسألة هل قبض الشيك يعتبر قبضا لما احتواه ويحصل بذلك التقابض الذي أمر به الشرع في قولان. القول الأول أن قبض الشيك يعتبر قبضا لما احتواه، قال وهو قبض حكمي أو يسمى تقابضا حكميا ليس حقيقيا، ولكن يلتحق بالتقابض الحقيقي له جميع أحكامه. وهذا الرأي أو القول اختاره جماعة من العلماء المعاصرين، هو اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قرار الله في بعض الدورات، واختاره كثير من المعاصرين، وكان مما عللوا به أن القبض مرد إلى العرف، وسبق معنا تقرير هذا مرارا، وأن قبض كل شيء بحسبه. فالآن القبض لهذا الشيء إذا كان شيكا موثقا مصدقا يعتبر قبضا لما احتواه، وإن لم يكن قبضا حقيقيا للمال فهو قبض حكمي. قال ودليل هذا أنه يعتبر عند الناس الآن الشيكات هذا في معاملاتهم بمثابة النقود، يتعاملون بها بمثابة الأوراق النقدية. قالوا فكما أن الأوراق النقدية جرت وقامت مقام العملة الذهب والفضة وصار الناس يتعاملون بها، فكذلك هذه الشيكات الآن صارت معاملة الناس في كثير من أمورهم وتجاراتهم بذلك. أيضا مما عللوا به قالوا أن هذه الشيكات محاطة بضمانات كبيرة وترتبت على استخدامها استخداما صحيحا عقوبات وجزاءات في جميع الدول. أيضا قالوا هذه تلتحق بالسفتجة التي كان يفعلها السلف، فعل عبد الله بن الزبير وابن عباس من الصحابة، ومعناها كما سبق أنه يدفع لإنسان مالا في بلد ويكتب له ورقة إلى إنسان آخر في بلد آخر يعطي ذلك المال. قالوا وهذه تقاس عليها، فهو يكتب ورقة لإنسان أن يأخذ مبلغا من المال. أيضا مما عللوا به قالوا أن الشيك لا يقبل التأجيل، أي في المصارف، بمعنى أنه بمجرد تقديمه إلى المصرف يتم صرفه، بخلاف بعض الأوراق الأخرى قد يحصل فيها تأخير في قبضها. أما هذا قالوا يعتبر ناجزا، أول ما يقدمه يقبض محتواه، فإذا قالوا هو في الحقيقة قبضه قبض لمحتواه، لأنه أول ما يقدمه إلى المصرف يأخذ محتواه. هذا القول الأول، وما علل به القائلون بذلك. القول الثاني أن قبض الشيك لا يعتبر قبضا لمحتواه، بل إن الشيك يعتبر حوالة، حوالة إلى قبض المال وليس قبضا للمال، وهذا القول اختيار الشيخ ابن عثيمين، واختاره بعض الباحثين المعاصرين. مما علل به هؤلاء أنه لا يعتبر قبضا لمحتواه، قالوا مما يدلنا على ذلك أن هذا الشيك لو ضاع لرجع هذا المستلم المستفيد الذي استلم الشيك لرجع إلى الساحب وأعطاه غيره، بخلاف القبض للمال فإنه لو قبضه المال ثم ضاع عليه المال لا يلتزم له بشيء لأنه قد أعطاه إياه، فلو كان قبضا لما رجع إلى الذي دفع له المال وأعطاه مكانه آخر. واضح هذا التعليل؟ وهذا قوى ما علل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال مما يؤكد لنا أنه ليس بقبض أن الإنسان لو أعطى إنسانا شيكا فهذا الذي أخذ ضاع عليه، فإنه يرجع على الذي أعطاه ويعطيه شيكا آخر إذا ضاع عليه قبل أن يقبض ما استحقه، بخلاف المال لو قبضه إياه ثم ضاع عليه هذا المال لا يرجع عليه بشيء إنه قد قبضه ماله. قالوا فهذا يدل أنه ليس قبضا وإنما هو وثيقة حوالة فقط. أيضا عللوا قالوا أن الصرف لا يكفي فيه القبض الحكمي بل لا بد فيه من القبض الحسي الحقيقي يدا بيد، ومحل إجماع أن الشيك ليس فيه قبض حقيقي إنما هو قبض حكمي. أيضا مما عللوا به قالوا أن الشيك لا يعتبر مبرئا أو مبرئا لمحرره إبراء تاما حتى يتم السداد، وهذا أيضا تعليل قوي، أن الشيك لا يعتبر مبرئا لمحرره أي للساحب الذي أمر به، لا يعتبر مبرئا له إبراء تاما حتى يتم السداد وحتى يقبض المستفيد المبلغ. وأما في حال عدم قبضه للمبلغ وعدم السداد فلا يعتبر قد برئت ذمته مما عليه. وأضرب مثلا يتضح به ذلك، لو أن إنسان أعطى إنسانا آخر شيكا لمدة شهر قال اذهب اسحب من هذا المصرف 100,000 في خلال هذا الشهر، ينتهي هذا الشيك في تاريخ كذا، فهذا المستفيد تأخر مضى الشهر ولم يسحب المبلغ، هل برئت ذمة الأول الذي أمر بالسحب أو لم تبرأ ذمته؟ لم تبرأ ذمته، مع أنه قد انتهى أجله، لأن هذا المستفيد لم يحصل له السداد ولم يقبض المال بعد، فقبض الشيك ليس مبرئا للذمة إبراء تاما حتى يحصل السداد والقبض. قال: وهذا مما يؤكد أن الشيك حوالة وليس قبضا. وهذا القول الثاني فيما يظهر أقرب من القول الأول، وأن الشيك يعتبر حوالة وليس قبضا لمحتواه. بقي نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض الفتاوى بتنبيه، قال: لو أن قابض هذا الشيك أي المستفيد أول ما قبضه اتصل بصاحب المصرف وما زال عند الساحب الأول الآمر بالسحب، فأول ما أخذ هذا الشيك منه اتصل بصاحب المصرف وقال: عندي هذا الشيك بمبلغ كذا وكذا، فقال: نعم قد بلغني صاحبي. قال: خلاص اجعل هذا المال وديعة عندك أو قرضا عندك حتى آتي له. قال: فإذا كان كذلك فيعتبر هذا القبض قبضا لمحتواه، لأنه قد قبضه وأودعه عند إنسان آخر. أما قبض شيك فقط بدون شيء من ذلك فلا يعتبر قبضا لمحتواه. فعلى هذا إذن هل يجوز شراء الذهب بشيك؟ ها؟ يأتي يشتري 20 جرام من الذهب ويقول: هذا شيك إلى مصرف فلان، استلم منه القيمة، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز على هذا، لأنه بيع شيء بجنسه بدون تقابض، نقد بنقد. أيضا من المسائل المتعلقة بالصرف مسألة المواعدة على الصرف. من الصور، يعني من صور هذه المواعدة على الصرف، أن يأتي إنسان يأخذ ذهبا، وكثير من العلماء يسمي شراء الذهب صرف، يقول: لأنه نقد، حتى ولو صار حليا يقول لا يخرج عن كونه ثمنا. فإذا أخذ شيئا من الذهب ليريه أهله، قال: سأخذ هذا الشيء من الذهب أريه أهلي، فإن أعجبهم دفعت الثمن، وحصل معه ومع صاحب الذهب بيع وشراء، وإن لم يعجبهم رده. فالآن هذا أخذ الذهب وما دفع شيء، ولكن لم ينعقد بينهم بيع وشراء، إنما مواعد عليه، فإن تم وأعجبهم ذلك دفع إليه المبلغ ورجع إليه يبيع ويشتري معه، وإن لم رد له ذهبه. وهذا يسميه العلماء بالمواعدة على الصرف. هل تعتبر صرفا؟ وهل هذا الفعل لا يجوز لابد فيه من تقبيض الثمن؟ في أقوال للعلماء، وكل هذه الأقوال هي أقوال للمالكية، 3 أقوال للمالكية. القول الأول القول بالكراهة، كراهة ذلك، وهذا القول منقول عن مالك رحمه الله. القول الثاني القول بالمنع أي بالتحريم، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية. والقول الثالث القول بالجواز، وهو قول في مذهب المالكية ورجحه ابن حزم وكان مما قال قال والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز. تبايع بعد ذلك أو لم يتبايع أي بعد المشاورة، لأن التواعد ليس بيعا، فليس بيعا ولا يشترط فيه قبض. وهذا القول الأخير هو الصحيح، أن هذا جائز وليس هذا ببيع، إنما هو مواعدة على البيع والصرف. فلو قال سأخذ هذا الذهب ولم يحصل بينه وبينه تبايع وقطع به، إن أعجبني وأعجب أهلي وإلا رددته، هذه مواعدة وليس بيع. بقي هنا مسألة تترتب على هذا، لو دفع له عربون هل هذا جائز؟ قال أريد هذا الذهب وهذه عربون، ضع هذا الذهب عندك وهذا جزء من المبلغ. العربون في بيع الذهب والفضة بنقد بأوراق نقدية على حالين، إن قصد أن البيع قد تم وأن هذا العربون جزء من المبلغ فهذا لا يجوز، إن قصد بدفع هذا العربون أن البيع تم، وأن هذا العربون جزء من المبلغ فهذا لا يجوز، لأن من شروط ذلك القبض، والقبض يكون لكل المال. وإن قصد بهذا العربون أي أنه شيء يقدمه لحفظ هذه السلعة فقط ليس جزءا من الثمن ولم يتم البيع، إنما هو شيء يدفعه ليأمن بذلك حفظ هذه السلعة، حفظ هذا الشيء من الذهب، ثم يرجع إليه فيبيع معه، يتبايع معه ويشتري منه ويدفع له الثمن، فهذا جائز. بقي هنا صورة ثالثة، إذا كانت المشاورة بعد أن باع معه واشترى، يعني باع معه واشترى وتم الثمن وتم البيع ودفع له المال وأخذ هذا الذهب وقال هذا سأشاور فيه أهلي فإن صلح وإلا رددته، فهل هذا جائز؟ مر معنا مسألة اشتراط الخيار في الصرف، هل جائز أو لا يجوز خيار الشرط، يعني يشترط أن يكون له الخيار يوم أو يومين. الصحيح أنه مر معنا جائز، وعلى هذا فهذه الصورة جائزة، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم كما سبق. فإذن هذه عدة صور، إن كانت المشاورة قبل البيع فهذا جائز واضح لا إشكال فيه، لأن المواعدة ليست بيعا، وإن كانت المشاورة بعد أن تم البيع واشترط الخيار فهذا جائز على الصحيح، وإن كان يدفع شيء من المال كالعربون، فإن كان ثمنا للذهب شيء من ثمنه وتم البيع فهذا ليس بجائز، وإن كان مجرد حجز للسلعة ثم يرجع يبايع فيها فهذا جائز. هذه أهم المسائل التي تتعلق بباب الصرف، وإلا فالصرف لا سيما الصرف المعاصر في فروع كثيرة، وأنا أحب مراجعة قد ألفت في عدة كتب، بعضها موجود عندنا في المكتبة، كالصرف بإضافة إلى قيد في حسابه، أو الصرف عن طريق الهاتف إذا كان له حساب مقيد في مصرف معين أو نحو ذلك مما قد بحث وذكرت في آراء العلماء. جعله ماذا؟ من الثمن. هو كما سبق هذا يرجع إلى مسألة الذمة الحاضرة، أحسن لأن يقبض هذا المال ثم يوفي له قيمة ذلك الذهب الذي تبايع هو إياه ويدفع له، وإن لم يقبضه فعلى من يقول بالذمة الحاضرة، يقول له المال الذي عندك سبق أن دفعته لك سنحسبه الآن، ليس سابقا سنحسبه الآن من القيمة، وهذا تكمل له على هذا جائز. أخوني يقول النفع المنهي عنه كل قرض قر نفعا، أي في مسألة سفتجة حوالة، هو الذي يكون للمقرض، يعني جاء قرض قر نفعا للمقرض. أما هذا أي في الحوالة فيكون للمستقرض وليس فيه، فأين يكون هذا المحظور؟ هذا المحظور فإن إذا نظرنا إلى الحوالة ليست من باب القرض، فالقول أولا أنها تلتحق بباب السفتجة، يعني من أصله ليس بقول وجيه، وفي باب الحوالة نعم هو يعطي هذا المحول هذا المال كأنه أقرض إياه، لكن هو ينفع أيضا في إيصاله إلى هذا البلد الآخر، فلهذا المقرض أيضا نفع، وهو من أصله ليس داخلا في باب القرض، فالقول أنه من باب القرض ليس بوجيه، وإن كان قد قال به بعض الباحثين. أخوني يقول بعض الصرافين عندما يأتي إنسان يستلم $80 مثلا ليس عندهم الكسر، يسلم $100 ويقبضها منه مباشرة ثم يسلم له بالريال اليمين، موجود هذا الكسر، موجود الخمسة العشرة، كيف لا يوجد الكسر؟ إلا إذا كان ليس عنده في ذلك الحين يتركه حتى يكون عنده ويرجع يأخذه. من يسلم 100 وحوالته هي 80 فله وليس له حق في هذه 100. أخ يقول إذا ذهب رجل إلى تاجر وأراد أن يشتري منه بضاعة كثيرة ثم أعطى هذا الرجل التاجر شيكا إلى مصرف، هل يقول ذلك؟ أما إذا كانت هذه البضاعة مما لا يشترط فيه التقابض، يعني ليست ذهبا ولا فضة، يشتري منه مواد غذائية أو مواد بناء أو مواد منزلية، هذا جائز، إنه يجوز بيعها دينا أصلا، فإذا أعطى ذلك فهذا جائز. لكن إن كان هذا السلعة مما يشترط فيه التقابض كان يشتري منه ذهب أو فضة فلا، أما سلعة أخرى فهذا جائز. أخ يقول جرت العادة بين المصلين في تسوية الصفوف أن يسووا الإصبع بالإصبع وليس الكعب بالكعب. نعم صدقت، وهذا قد رأينا وهذا خطأ، فتسوية الصفوف ليست تسوية الأصابع، قد تكون هذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، لكن يسوى الكعب بالكعب، فإذا سوي الكعب بالكعب هو الذي تستوي به الصفوف، أما لو تحروا تسوية رؤوس الأصابع فلا يستوي الصف، فإنه إذا ساوى الكعب بالكعب عند ذلك يتزن الصف ويكون من ورائه مستويا وأجسادهم مستوية، بخلاف لو سوى رؤوس الأصابع وأطراف الأصابع سيكون بعضهم متقدما وبعضهم متأخرا، فهذا ينبه عليه أن تسوية الصفوف يسوى فيها الكعب بالكعب، وهذا الذي جاء في الأحاديث. وأما التسوية برؤوس الأصابع فلا يحصل مع هذا تسوية للصف، بل يبقى الصف متعرجا، يكون بعض المصلين متقدما وبعضهم متأخرا، قد يكون هذا قدمه طويل والآخر قدمه نصف قدم الثاني، فكيف يساوي رؤوس الأصابع، معناه أن صاحب القدم القصيرة سيكون متقدما وصاحب القدم الطويلة سيكون متأخرا، وبذلك يختل تسوية الصف، فينتبه لهذا. أخوني يقول: ما هو ضابط السقط الذي تعتد به المرأة نفاسا، الذي تعاد به المرأة نفاسا، والسقط الذي يكون فيه تخليق بني آدم؟ إذا كان قد بدأ فيه التخليق وتقاطيع بني آدم، رأس، رجلان، يدان، فلا تعتد به المرأة نفاسا، وهذا قول عامة العلماء. أما إذا خرج ولا يزال في طور النطفة فهذا محل إجماع أنه لا يعد نفاسا. وإذا خرج أيضا وهو دم علقة فهذا لا يعد نفاسا عند عامة العلماء أيضا. بقي إذا خرجه مضغة لحم، هذا الذي فيه خلاف كثير، مضغة لحم قد صار في شيء من اللحم ولم يحصل فيه تقاطيع الإنسان وتشكيل بني آدم، فهذا فيه خلاف، والأقرب أن مثل هذا لا يكون نفاسا، لأن هذا ممكن يفسد وتذهب هذه المضغة ولا يكون بها حمل، بخلاف ما لو خرج وقد صار على هيئة إنسان فإن تعتد به نفاسا سواء نفخت في الروح أم لا. ويبدأ تشكيل المضغة بعد 80 يوما من الحمل، فإن يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم في 40 الثالثة يتحول إلى لحم ويبدأ تشكيله. فلذا بعض العلماء يقول إذا سقط بعد مضي 80 يوما من الحمل فهو نفاس، وأما قبل ذلك فلا. أما من سقط وقد نفخت فيه الروح فهذا بالإجماع أنه نفاس. أخوني يقول: متى فرض صيام عاشوراء؟ فرض في المدينة في أول الأمر، ثم نسخ وصار مستحبا بعد أن فرض رمضان في العام الثاني من الهجرة. وفي صيام عاشوراء نحو 6 إشكالات، من أحسن من تكلم عنها؟ من يذكر؟ مرة معنا ابن القيم في زاد المعاد، كان مما قرأناه في رمضان، اختلاف بين بعض الأحاديث في ظاهرها وإشكالات فيها، فأجاب عنها بأحسن جواب، وذكر إشكالات 6 سردا ثم أجاب عنها واحدا واحدا، وكان منها هذا الإشكال: وأين فرض؟ ومن أحب مراجعة ذلك فهو في زاد المعاد في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. أخي يقول: متى يكون عاشوراء؟ عاشوراء إن شاء الله يكون يوم السبت، ويستحب مع صيام العاشر من محرم صيام ماذا؟ التاسع. فإذن يكون الصيام لمن أراد صيام التاسع والعاشر من هذا الشهر يوم الجمعة والسبت، يصوم يومين، وله فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب سنة. فيحرص المسلم على صيام هذا اليوم ويوم قبله، يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، يوم عظيم، يوم هلك فيه فرعون، فصامه موسى نبي الله شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بموسى من اليهود، وصامه وأمر بصيامه، فيصومه العبد ويحتسب في صيامه الشكر لله على نجاة نبي من أنبيائه، والتأسي بأنبياء الله ورسله، وامتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر به. أخ يقول طالب العلم إذا كان له أخ أو جار لا يصلي ونصحه ولم يسمع النصح فماذا يعمل؟ يستمر في نصحه، عسى الله أن يهديه، وإن لم يستجب لنصحه فيكون قد أدى ما عليه وبرئ ذمته، ويحرص في نصيحته على الرفق به وعلى نصحه بالكلام الحسن وعلى ترغيبه وترهيبه، يرغبه في فضل الصلاة وما ورد فيها، ويرهبه بما ورد من الوعيد في ترك الصلاة، عسى الله أن يهديه. فإذا اهتدى فلك الأجر، كل ما صلى فأنت مأجور، وإذا لم يهتدي فلك الأجر على نصحك وحرصك عليه، ولا يضرك شيئا. وأخ آخر يقول هل يعتبر تارك الصلاة كافرا؟ نعم تارك الصلاة كافر، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حتى سئل جابر رضي الله عنه فيما صح عنه ما تعدون تارك الصلاة فيكم، أو ما هو العمل الذي تعدونه كفرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ترك الصلاة. وصح عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وأيوب من التابعين وهو يحكي الإجماع، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وهكذا غيرهم من السلف ممن حكى الإجماع، أيضا إسحاق بن راهويه إجماع الصحابة والسلف على كفر تارك الصلاة، ممن حكى أيضا المروزي محمد ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فليس بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف أن تارك الصلاة كافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا الصلاة، أو قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فتارك الصلاة يعتبر كافرا. ويقول هل يجوز تبقى زوجته معه؟ لا لا يجوز، إذا كان تاركا للصلاة لا يصلي، ومعنى تارك الصلاة كما سبق بيانه مرارا أي تارك الصلاة كليا، ليس معنى الذي يصلي بعضها ويترك بعضها، لكن تارك الصلاة ترك كلي، لا يجوز لزوجته أن تبقى معه إذا كانت مسلمة. ويقول هل يعمل له صدقة جارية؟ لا لا يعمل له صدقة جارية ولا ينتفع منها. الصلاة هي شعيرة الإسلام، شعيرة الإسلام، يستدل بها على إسلام الناس من عدم إسلامهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قرية استمع هل يصلون هل يؤذنون، إذا أذنوا كف عنهم وإذا لم يؤذنوا غزاهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.